بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الزكاة. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك صلاة. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلت معكم في بعض أحكام الزكاة ومكانتها، فهي ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل أمر بها وقال: وآتوا الزكاة، وحذر من تركها، فإن تركها ترك لركن من أركان الإسلام، وتاركها يعاقب يوم القيامة في أرض المحشر، وهو ينتظر القضاء بين الناس، ويمثل ماله له شجاع أقرع يحيط به. فالحذر من ترك هذا الركن العظيم. وحديث اليوم عن زكاة عروض التجارة، والعروض جمع عرض، والعرض من حيث اللغة يعني المعنى حطام الدنيا، وأما من حيث المعنى الاصطلاحي فالعروض ما عدا النقدين، يعني غير الدراهم والدنانير، من الأمتعة والعقارات وأنواع السلع، والتي تكون للبيع والشراء، أو حتى الزرع والحيوان إذا قصد به المتاجرة ونحو ذلك مما يتجر به التجار ويتبادلونه في الأسواق من السلع والعروض التي تباع وتشترى من شيء صغير إلى أكبر حجم. وهذه العروض تجب فيها الزكاة، والراجح هو ذلك، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وفسرها بعض العلماء قالوا: صدقة الكسب والتجارة. وأيضا قال بعض أهل العلم معناها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال المعنى: زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم، إما بالتجارة أو بضاعة. وقال بعض المفسرين كمجاهد: كسبتم، قال: من التجارة. فهذا أمر بالصدقة والنفقة مما كسب الناس، سواء كان بالتجارة أو كذلك ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني النبات، وهذا في الزراعة في زكاة الزروع. وكان كذلك الحال في التعامل مع التجار عند المسلمين بأخذ أخذ الزكاة من السلع والبضائع التي يتاجرون بها ويضاربون بها في الأسواق. وزكاة العروض لها شروط، منها بلوغ النصاب، يعني تبلغ قيمة هذه العروض والأموال التجارية التي يملكها ويمسكها عنده للتجارة، تبلغ نصابا يزكيه إذا بلغ ما عنده النصاب. فقد يملك عروضا لكن لا تبلغ نصابا وليس له مال آخر يضمه إليه، ليس فيها زكاة. وإذا بلغت العروض النصاب ضمها إلى ما عنده من السيولة وقوم النصاب وزكى عن الجميع. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني نية التجارة والمضاربة بالمال، فيشترط في زكاة العروض عروض التجارة أن يكون المالك قد نوى بالشراء التملك والتجارة، فالنية معتبرة في ما يشترى. فقد يشتري شيئا للقنية أي للملك الخاص وليس للتجارة، أو يدخره لوقت الحاجة، كان يشتري أرضا ليبنيها مسكنا فليس فيها زكاة، أو يشتري أرضا يدخرها لعياله يبنيها لهم مسكنا، أو يشتري سيارة ليستخدمها لشخصه فليس فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا غلامه صدقة. فإذا اشترى بنية التجارة والكسب وجبت فيها الزكاة مع بقية الشروط، فالنية معتبرة. وقد تتغير النية من التجارة للقنية أو من القنية للتجارة، بأن يشتري أرضا لكي يبني عليها دارا له، ثم يبدو له أنه يتاجر بها ويكسب بها، حينئذ تغيرت النية إلى عرض تجارة فتدخل ضمن الزكاة. أو يشتري أرضا للتجارة ولكن يغير نيته إلى ملك خاص بأن سيجعلها دارا له أو لعياله، فحينئذ تخرج من وعاء الزكاة. الشرط الثالث حلول الحول، فإذا حل الحول وحان على ما يملك من عروض في دكانه أو في ملكه من العقار والسلع وجبت حينئذ الزكاة عليه في وقت الحول. الشرط الرابع تمام الملك لعروض التجارة، فلا بد أن يملك العرض ملكا تاما كالقبض بالبيع أو القبض بالهبة أو القبض بالكسب المباح، فحينئذ لما دخلت في ملكه ووضع يده على السلع وتمام الملك والتصرف ودخلت في حوزته وضمانه وجبت عليه الزكاة لتمام الملك على هذا العرض. فهذه هي الشروط. أما مقدار ما يخرج في عروض التجارة فحينئذ يخرج الزكاة بنفس النقدين ربع العشر، أي ما يقدر ب2.5% بعد أن يقوم ما عنده، يقوم ما عنده من السلع في الحول، يخرج منها قيمة القيمة بمقدار 2.5% أي ربع العشر. وأخيرا أوصي إخواني الذين يتاجرون في أي نوع من السلع المباحة الجائزة شرعا أن لا يبخلوا، فإن الزكاة تطهير لهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة لمالك وطهرة لبدنك. وثانيا، لن ينقص المال بالزكاة، بل يزداد إن شاء الله، وينمو ولا يقل، إذ يحفظ بعون الله تعالى. فإن للفقراء حقا في أموال التجار وفي العروض التي يملكونها، والله تعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
حياك الله يا شيخ إسحاق، حياك الله يا شيخ عبد الله.
الله يحييك،
كل سنة أنت طيبين، خافون عني أخير.
الله يبارك فيك.
والله عندي سؤال، أنا عندي الحين يتني موافقة عشان الحج، وأنا مريض غسيل كلى، كيف رايح مرافق أنا مع الحرمة؟ زين، كيف وضعي يكون يعني في الحج؟ أروح من أول أيام ويا البشاعة فقط ولا شو؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم، جيب فضل الشيخ سؤال أبو خليفة، يقول إنه يريد الحج هذه السنة، ويقول أنا مريض بالكلى، ويقول سأذهب، وأنا يقول محرم للمرأة، فيقول كيف سيكون وضعي في الحج؟
وضعك بالحج بحسب الاستطاعة، إن كنت تستطيع أن ترافق الزوجة فرافقها، وانتبه لنفسك جيدا، وإن لم تستطع فليرافقها محرم آخر كالولد الكبير عندك أو أحد من إخوانها من محارمها يرافقها. وإن أردت أنت فبإمكانك التأجيل إلى أقرب الأيام، ولكن أقل شيء أن تكون يوم التروية هناك اللي هو اليوم 8 من ذي الحجة، بحيث تصل إن شاء الله. فإن استطعت أن تحج تمتع فهذا الأفضل، هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تحرم من الميقات وتصل اليوم 8 وتعتمر وتتحلل، وتحرم بالحج بعد ذلك في اليوم نفسه بعد الزوال، وتنطلق إلى منى لتبيت للانطلاق إلى عرفة في اليوم 9. هذا أقصى شيء ممكن، وإن وجدت في نفسك ضعفا وخوفا فحج حج قارن، فلما تأتي إلى الميقات قل لبيك اللهم حج وعمرة، فبهذا تكون قارنا لأنك أدخلت العمرة في الحج، فعليه لن تحتاج إلى عمرة لما تصل، وستذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم 9، وتذهب إلى منى في اليوم 8 يوم التروية، ثم ستذهب بعد صباح 9 وتنطلق إلى عرفة، ثم تبيت في مزدلفة، ولأن معك امرأة فبعد منتصف الليل لك أن تدفع إلى الرمي، فترمي في اليوم 10 وتحلق وتطوف طوافا واحدا هو للحج والعمرة، وستسعى سعيا واحدا هو للحج والعمرة، وعليك هدي تدفع هناك لمن توكل بالذبح، بذلك تكون قارنا وحاجا حج قران، أتيت بعمرة وحج، ولك التعجل بأن تدفع في ثاني أيام التشريق إلى مكة، لأن عندك وضع خاص تحج حج تعجل ولا تنسى طواف الوداع في آخر يوم، هذا أقل شيء ممكن تعمله. الله يسأل الله لك التوفيق وأن تعود بالصحة والسلامة إن شاء الله.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أخ محمد تفضل. نعم تفضل أخ محمد الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بعد صلاة التراوي أشوف بعض الأشخاص يدخلون في المسجد يقومون صلاة لأنفسهم، شو أفضل لهم يعني؟ هل يدخلون مع إمام أفضل ولا يقومون صلاة لنفسهم أفضل؟
يعني تقصد يصلون العشاء؟
يصلوا العشاء اللي داخلين عليه في المسجد بعد ما تخلص تراوي، يعني خلاص صلاة الفرض بدأ إمام خلص وبعد سنة هو يريد يبدأ بالتراوي، ولكن الناس لا مستمرين على صلاة ويصلون على جانب ثاني، فهم شو أفضل لهم؟ يدخلون في مع إمام ويصلوا هو تراوي وهم يصلوا الفرض، ولا كيف ترتيب؟ هذا إجابة. إذا صلاة ثانية يا شيخ، أحد الأئمة من العلماء الحين يقول الزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمعون فلوس في بيت المال وبعدين بيعطون للشخص فلوس زين حتى هو يستسي يعمل تجارة أو شيء السنة خادمة هو تكون مزكي. يقول هنا زمن هذا يقول ناس بس يعطوا زكاة يعطوا زكاة، هو تم اللي ماكل زكاة دائما ماكل زكاة، كل عام هو نفس أشخاص بيطلبون زكاة بيأكلون، يعني ما يصير عندهم تجارة ما عندهم شيء. يقول هنا لازم نغير أفكارنا، لازم نعمل لجميع المسلم الفقير، لازم يصبح غنى بعد سنة سنتين، لازم يكون هو غني، لأن ما يبقى في إسلام فقير. فما رأي في الإسلام؟ هل هذا صحيح كلامه إن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزكو للشخص حتى يعني يصير تاجر وغني، والسنة الثانية والثالث هو بدأ يزكي للناس؟ وإلي التوجيه وإلي الصحيح معلومات، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد. بس ما شاء الله رد. نعم جيف الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول البعض يدخل إلى المسجد والإمام يصلي التراويح وهو لم يصلي العشاء، فيقول يصلي وينشئ جماعة في الخلف يصلون العشاء.
نعم هذا صحيح، وأشكر الأخ محمد على هذا التنبيه. مع الأسف مع أن طلبة العلم والمشايخ كثيرا ما نبهوا الناس على هذا الخطأ، ولكن لا يزال من يفعله وإن كان قد قل. فالإمام في المسجد الذي له إمام راتب والإمام قائم يصلي لا تقام جماعة أخرى بوجوده، لأنه لا يصح ذلك ولا يجوز. فالإمام هو السلطان في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه. فما هو الحل الشرعي الصحيح إذا دخلت المسجد وقد صلوا العشاء؟ فإن كان هناك وقت إلى أن تصلى التراويح فصلي تحية المسجد واقعد انتظر، وإن كان قد حان وقت صلاة التراويح فادخل معه بنية العشاء، ادخل معه في التراويح بنية العشاء فصلي ركعتين، فإذا سلم قم وأتي بركعتين، وبذلك تكون قد أتيت بالعشاء دون أن نشكل جماعة أخرى في المسجد. ولذلك هذا غلط، وأنا حتى في بعض المساجد رأيت الإمام يقرأ ومن خلف جماعة أخرى تقرأ، فالأصوات تتضارب ولا يدري المصلون من يسمعون، وهذا لا يجوز، لا ينبغي أن يكون. وعليه فإذا دخل جماعة والصلاة العشاء قد انتهت فلينتظروا وليدخلوا مع الإمام في التراويح بنية العشاء، ولا يضر اختلاف النية إن شاء الله، لوجود الأدلة الدالة على جواز اختلاف النية لمثل هذه الحالات. فيصلون بنية العشاء ركعتين، يسلم الإمام ثم يأتون بركعتين يكملون العشاء ثم يقومون وينهضون ويدخلون مع الإمام ويكملون معه صلاة التراويح. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه الفقير عندما يعطى يقول من الزكاة، يقول هل يعني يعطى حتى يصبح غنيا ويزكي يقول من السنة القادمة، هل يقول هذا كان الفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أم أنه يعطى بقدر حاجته؟
المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه يعطى ما يكفيه مؤونة السؤال لمدة سنة أو عام. ولماذا قالوا هذا القول؟ قالوا هذا القول لأنه تعود الزكاة، فحينئذ ينظر أن بقيت الحاجة قائمة أعطي تارة أخرى ما يكفيه لمدة عام بحيث لا يسأل ولا يحتاج. ولكن ليس معنى هذا أنه إذا أعطي معونة سنة ليستعين بالمال في الزكاة سنة أنه يقعد دون عمل، هذا يعينه نعم يقضي حاجته ويحفظ له ماء الوجه عن السؤال، لكن عليه أن يبحث عن عمل، حينئذ استطاع أن يجد عملا فجيد، وإن أمكن أن يعان من أي جهة بأن هو له عنده مهنة وصنعة لكن لا يجد رأس المال فيعان لا مانع، ولو أعين من جمعية خيرية أو من أهل الخير من الصدقة العامة تشترى له الأدوات ليعمل، كان يكون نجارا أو حدادا أو صانعا، لكن ينقصه رأس المال، حينئذ يعان سواء كان من المال العام أو من جمعيات الخيرية أو من أحد من أهل الخير أو بقرض حسن، يعطى قرضا حسنا يشتري ما يحتاج من الآلات والأدوات أو يفتح محلا برأس مال فيعمل، يعان المسلم على ذلك. نعم يعان، لكن إذا لم تقض حاجته، لم يجد عملا، لم يجد وظيفة، لم يجد من يعينه، وانتهى العام وبقيت حاجته، فأيضا يعان من الزكاة لا مانع. لذلك قالوا يعطى ما يعينه سنة، فبعد سنة لم تنقضي الحاجة أعين مرة أخرى، لكن لا يتكل فقط على الزكاة أنه سيعطى، وعليه أن يبحث عن عمل لكي يسد حاجته ويمتنع عن أخذ الصدقات. هذا جانب. جانب آخر، ليس معنى قول الفقهاء أن يعطى سنة يلزم الشخص أن يعطي زكاة السنة، لا، لأن ممكن الشخص المال اللي عنده من الزكاة قليل لا يكفي لشخص أو شخصين أن يعطيهم مؤونة سنة، لكن يعطيهم ما يمكن بيده، يعني ممكن واحد زكاته 5000 فقط فوزحها على شخص أو شخصين وعطاها لشخص، هذا في إمكانه، لا نأتي نقول لازم تعطيه ليه سنة يكفي، لا ليس هذا المقصود، لذلك نبهت حتى لا يشكل، إنما المقصود لأن قديما كان الفقراء يعطون من بيت المال، يجمع الجبات ويجمعون الزكاة من الأغنياء وتوضع في بيت المال ثم توزع على الفقراء، فكان هنا يتم التحديد، تحديد الحاجة، ومن ثم يعطى الشخص المعدم لمدة سنة، وقد يكون الشخص يعمل لكن لا يكفيه فيعطى بمقدار ما يكفيه يعان، هذا هو المقصود. فهذا متى ينطبق؟ عندما يتجه شخص إلى زكاة رجل غني كثير المال أو إلى جهة خيرية، يعطى مثلا لمدة عام بعد دراسة حالته، هذا صحيح، ولكن أيضا مع الجد والاجتهاد منه أن تكون له وظيفة أو مهنة أو صنعة بحيث يستغني عن السؤال والزكاة بقدر الإمكان. الله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول إذا لم أزكي ذهب المستعمل لجهلي بالحكم فكيف يتم حساب الزكاة للسنوات السابقة، أم أبدأ من هذه السنة فقط علما بأن البعض قد بعته كذلك؟
نعم، يكفي إن شاء الله أن تبدأي من هذا العام وتستمري في الزكاة، لأنه قد تكونين سمعتي فتوى أنه لا زكاة عليك في الحلي، أو اشتهر أو تكلم الناس أمامك أنه سمعنا أنه لا زكاة فيه، فهذا أدى إلى تعطل الزكاة عندك. لكن الآن من حيث علمت بوجوب الزكاة تبدأين من هذا العام بتقييم ما عندك من الذهب، كم قيمته، فتخرجين منه 2.5% أو ربع العشر من قيمته، وما سلف إن شاء الله عفو لعدم العلم به ولعدم الدراية. وإن أحببتي أن تخرجي ما فات فهذا جيد، ولو بالتقدير بغلبة الظن أن كم كان قيمته في سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، وإلا لم يكن ذلك فمن هذا العام تبدأين ولا تتوقفي عن زكاة الحلي بعد ذلك أو الذهب المستعمل. نسأل الله أن يتقبل منك ببداية أداء هذا الركن الواجب، وأن ينمي مالك إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. أيضا يسأل يقول الرجاء يقول شرح كيفية القراءة خلف الإمام في صلاة التراويح، يقول بخصوص سورة الفاتحة والسورة القصيرة متى وكيف.
الصحيح والله أعلم أنك تنصت ولا تقرأ، وإنما تنصت لأن القراءة خلفه غير ممكنة، خاصة في التراويح الأئمة مجرد أن ينتهوا من الفاتحة يعني لا يتوقفون بعد ذلك، إنما ينطلقون. فأنت تنصت لأنك إن أردت أن تقرأ لن تستطيع، لن تخشع، وربما تلبي الصلاة من بجنبك ستضطر أن ترفع صوتك، وهذا الصحيح، لأن الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفسرها بعض السلف بالإنصات هنا في الصلاة. وأيضا قراءة الإمام لك قراءة، كما جاء في بعض الأحاديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، فتكفي قراءة الإمام حينئذ وتسمع، ولا تحتاج أن تقرأ الفاتحة ولا سورة خلفه، إنصاتك إن شاء الله للإمام يغني عن قراءتك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول وامرأة أو رجل دعته امرأة إلى آخر، يقول الحادث، يقول هل في أو هل هناك شرط لهذه الحادثة، وهل معنى ظل الله عز وجل أنه سوف يدخل، أن هذا الشخص سوف يدخل الجنة بدون حساب؟
نعم، الشرط هو في الحديث قال إني أخاف الله، فنيته في ترك الفاحشة والعياذ بالله معها مع تهيؤ الوضع بأنه هي التي دعته وهيأت له العياذ بالله المكان، ولن يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك قالوا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته أي لنفسها والعياذ بالله، وهي أيضا لها مكانة، ليست امرأة يعني كما يقال دنيئة، إنما لها مكانة، وليست من امرأة دنيئة تعافها النفس وأيضا ذات جمال. فها هنا ثلاث فتن: جميلة وذات مكانة وهي الداعية إلى هذا العمل، ولذلك قل من يثبت أمام هذه الفتن، لأنه في هذه الحالة هي تسترة التي دعته، وجميلة فتفتن ولها مكانة أيضا، لأنه ممكن لو لم يستجب تؤذيه لما لها من مكانة ومنصب، فهي ذات جمال لكن ينقصها الدين، لذلك ما قال ذات دين، قال ذات جمال. فهنا أن يثبت الرجل ويمتنع عن فعل الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا دلالة على قمة الإيمان وقمة الخوف من الله سبحانه وتعالى، ودلالة على أن الله حاضر في قلبه، وأن خشية الله أعظم وأقوى. ولذلك هو لم يبالي ماذا ستفعل به هذه المرأة بعد إن امتنع، ماذا ستفعل، لم يهبه بهذا، وإنما هو نظر إلى رضا الله فقط، فاستحق هذا الثواب العظيم الكبير يوم القيامة، أن يجعله الله في ظله من حر الشمس وهول الموقف والتعب والعطش والعرق، فهو في ظل آمن جزاء وفاقا، جزاء ما فعل من خشية الله تقوى، أكرمه الله بهذه الكرامة في أرض المحشر بأن جعله تحت ظله الخاص سبحانه وتعالى. فهو فعله لله، ولم يفعله خوفا على نفسه، أو لم يفعله لأنه عاجز عن أن يفعل الحرام، لا، هو فعله وقادر وكل شيء متيسر ولن يعلم أحد، ولكن خشية الله كانت أمام عينيه وحاضرة في قلبه، فمنعت من هذا الحرام الذي كان يستطيع أن ينال بكل سهولة، ولكن آثر رضا الله على شهوة نفسه وإن فعلت به ما فعلت. ولذلك بعض العلماء يسمي هذا العمل العمل اليوسفي، لأنه يشبه عمل وقصة يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز فامتنع، لذلك بعد ذلك كادت له فسجنته وكان ما كان. فهذا إن شاء الله علامة على قوة الإيمان. ولما يكون الشخص في أرض المحشر ويكون تحت ظل الرحمن، ظل الله عز وجل بهذا المقام، هو لم يصل إلى هذا إلا لأنه على درجة من الإيمان واليقين العالي جدا، فاستحق مثل هذا المقام ومثل هذا التكريم. وهذه دلالة على أن ما بعد هذا سيكون إن شاء الله مآله إلى الجنة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
محيط.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم. عليكم السلام.
تفضل تفضل أبو عبد الله على الهواء.
أيوة على معك. بس عملك في سؤالي لأي صديق فير وبقيت لين الشروق، وبنيت هل الاعتكاف يوجب لي أو صليت عصر وبقيت على القرآن لين عام الساعة ساعتين وبنيت الاعتكاف
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال عبد الله، فالشيخ يقول إنه بعد صلاة الفجر ظل جالس في مصلى لأن تطلع الشمس بنية الاعتكاف. كذلك يقول بعد صلاة العصر يقول أيضا أنه ظل في المسجد يقرأ القرآن أيضا بنية الاعتكاف، هل يصح هذا الفعل؟
هذه المسألة بين العلماء ما تعرف بأقل الاعتكاف، فما أقله؟ فالاعتكاف يشترط له أولا المسجد، لأنه لبث في المسجد، وقيل أقله ولو ساعة ولو مدة يسيرة ولو قليل، وقيل لابد أقله لو يوم أقله يوم وليلة، وهذه مسألة بين أهل العلم عروفة. فهل لو مكث ساعة أو سويعات أم لابد من أقل شيء يوم وليلة؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، أن أقل مدته يوم، وقيل ولو مكث قليلا ولو ساعة معتبر معتكفا لأنه لا أقل له، يعني لا أقل في المدة له، بل إذا نواه كان معتكفا. المعتكف إن كان يريد الاعتكاف الشرعي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، فهذا يحتاج المكوث في المسجد أقل شيء يوم وليلة أو العشر كاملة، ليكون معتكفا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف. وإن كان يريد مجرد العكوف الجلوس ولو لفترة يسيرة يذكر الله عز وجل، فهذا إن شاء الله يؤجر على جلوسه، لأن الاعتكاف في اللغة المكوث أو الإقامة ولو قليلة. فإذا قيل الاعتكاف مطلقه المكوث والقعود، فيشمل الطويل والقصير. وإن قيل الاعتكاف بمعناه الشرعي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم أقل يوم وليلة أو كما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فيرجى لمن جلس في المسجد بعد العصر يقرأ القرآن إلى المغرب، أو بعد المغرب يقرأ القرآن إلى العشاء، أو بعد الفجر يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين، يرجى له نية الاعتكاف، وله نية المكث في المسجد، وله نية التقرب إلى الله بهذا الزمن، لأن الاعتكاف ما هو إلا بذل الزمن بنية التقرب إلى الله مما قل أو كثر. وحقيقة لم يرد ما يعني يقيده بالضبط، إنما اجتهاد فقهاء، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عمله سنته العملية كان يعتكف في العشر الأواخر. فإذا إن شاء الله من جلس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أو بعد العصر إلى الغروب، أو بعد المغرب إلى العشاء، يكون إن شاء الله أمضى وقتا بنية التقرب إلى الله معتكفا، فيؤجر عليه بنية الاعتكاف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول لدي حساب أحفظ فيه المال من راتبي الشهري في بعض الأحيان، ويقول أيضا من مكافآت تصرف لي سنوية من العمل، وأستخدم المال في بعض الأحيان لسد حاجات الحياة ومساعدة الأهل، وأيضا يقول في أعمال صيانة المنزل وللصدقة، هل يقول يجب علي الزكاة في هذا الحساب؟
نعم، تجب عليك الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يقل عن النصاب، فتزكيه هذا وغيره من المال الذي تجب فيه الزكاة من الأموال الزكوية المعروفة. وكونك تستخدمه في قضاء الحاجات الضرورية أو في سد حاجات البيت والأهل إذا ما طرأ ظرف أو طارئ، هذا لا يمنع الزكاة منه، لأنه مال مكنوز، مال مكنوز، فبلغ النصاب حال عليه الحول فتحققت فيه شروط الزكاة، لطالما أنه من الأموال الزكوية المدخرة، ونية الحاجة لا تمنع الزكاة، لأن غالب الناس يجمع المال للحاجة، لقضاء حاجاته، حاجات عياله وأهله، إما حال الضرورة أو حاجة تبلغ مرتبة الضرورة أو أقل، فهذه النية لا تمنع، لأن هذه غالب نوايا الناس في جمع المال إن لم تكن كل النوايا، وفي ادخاره، وإن زكيته فأبشر فإنه لن يقل، بل ستجده إن شاء الله دائما في زيادة وفي نماء إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيفية سجود للمصلي الذي يسجد على كرسي، يقول فقط في السجود، لكن يقول كل أركان الصلاة وهو واقف.
إن اضطر أن يجلس على كرسي بتوصية طبيب لمشكلة ما، أنه لا يستطيع القعود على الأرض، فحينئذ له أكثر من حالة. الحالة الأولى أنه يقعد على كرسي ولا يستطيع أن يسجد على الأرض أبدا، وإنما لا يمكن أن يهوي على الأرض لمشكلة صحية عنده، فحينئذ يومئ إيماء يركع، وإذا ما رفع ثم نوى السجود ينوي السجود، ويكون انخفاض الظهر والرأس أكثر من حالة الركوع، والنية هنا تلعب الدور الأكبر مع الإيماء، فلما يركع يكبر ويركع ويضع يد على ركبتيه ناويا الركوع، ثم يرفع من الركوع ثم يكبر ناويا السجود، حينئذ يضع يدي على فخذه وينحني أكثر من الركوع ليفرق بين الركوع والسجود، هذا معنى الإيماء. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية أنه يقعد على كرسي لكنه يستطيع أن يسجد على الأرض، بأن يسجد على سبعة أعظم ولكن لا يستطيع القعود على الأرض، فهذا يجب عليه أن يخر ساجدا على الأرض، لا يسجد بالإيماء وهو على الكرسي، بل يذهب إلى الأرض ويمكن الأعضاء السبعة من السجود، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، ثم لما ينتهي من السجدتين إن كان الجلوس للتشهد قام وقعد على الكرسي مرة أخرى، وإن كان إلى القيام قام مرة أخرى، هكذا تكون صلاته صحيحة. الملاحظ مع الأسف اليوم أن غالب الناس قد لا يحتاج للكرسي، يستطيع أن يقعد على الأرض، فهذا يصلي قاعدا على الأرض، وقد يستطيع أن يسجد على الأرض ولا يسجد لأنه قاعد على الكرسي. هذه المسألة أرجو الانتباه لها، خاصة بما عمت به البلوى في الصلاة على الكراسي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأكثر من شخص؟ هل يجوز إعطاء شخص أيضا لا يعمل من الزكاة لمدة سنة كإعطاء راتب شهري له، أو يقول أن ندفع عنه إيجار المنزل؟
نعم، هذه المسألة بين أهل العلم، هل يجب أن يغطي المزكي كل الأصناف الثمانية وهي مصارف الزكاة، يكتفى ولو لواحد؟ صحيح يجوز أن تعطى الزكاة ولو لشخص، يجوز أن توزع بحسب المزكي هو الذي ينظر في المصلحة ويراعي ذلك، فإذا كان يرى اللي أمامه حاجته كبيرة يعطيه ولو كل المال فيعطيه، لكن يعطيه المال هو ينفق على نفسه لمدة سنة، أما الإيجار إن كان مدينا بالإيجار لصاحب الدار فهنا يستطيع أن يتوجه مباشرة إلى صاحب الدار ويدفع الأجرة، لا يشترط أن يملكها للفقير. المال الذي يعطى للفقير يملك، يعطى بيده، أما ما كان من دين فلا يشترط أن يملك، ممكن دفعه للدائن مباشرة. فإن أعطاه لنفقته وعياله أعطاه في يده، وإن أراد أن يسد قرضه، قرض الأجرة، أجرة الدار، فله خياران، إما أن يعطيها الفقير يذهب ويسد الأجر اللي عليه، أو يتجه صاحب المال مباشرة إلى رب الدار ويدفع له الإيجار مباشرة، وهذا جائز، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين العلي ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.